العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيع الراهن للعين المرهونة، وقلنا إن ظاهر بعض الأصحاب من القدماء والمتأخرين بطلان هكذا معاملة من أساسها، ولا تنفعها الإجازة اللاحقة، ولكن المصنف اختار القول بالصحة المعلقة على الإجازة. هكذا بيع صحيح ولكن صحة معلقة، واستدل على ذلك بجملة من الأدلة، ثلاثة أدلة ذكرناها في الدرس السابق. ثم يقول المصنف: من الأدلة التي ذكرناها على الصحة التعليقية يظهر لك ضعف ما قاله المحقق التستري في المقابل من أن هكذا بيع باطل من أساسه، لأن المحقق التستري قدس سره قال: بيع الراهن باطل من أساسه ولا تنفعه الإجازة اللاحقة. لماذا؟ وذلك لأنه وقع منهيا عنه، بدليل الإجماع والروايات الناهية عن تصرف الراهن في العين المرهونة. فهذه صغرى، الصغرى إذن إن بيع الراهن منهي عنه. ما هو دليل النهي؟ الإجماع والرواية. أما الكبرى، والنهي يستلزم الفساد، النتيجة فبيع الراهن فاسد وباطل. ولبيان الكبرى قال المحقق التستري: إن النهي عن المعاملة على نوعين، الأول النهي عن المعاملة لأمر خارجي عن المعاملة، كما في النهي عن البيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهذا نهي عن المعاملة والبيع ولكنه لأمر خارجي لمزاحمة البيع لصلاة الجمعة. هكذا نهي لا يدل على الفساد، بل توجد حرمة تكليفية ولا توجد حرمة وضعية. أما النوع الثاني أن يتعلق النهي بالمعاملة لأمر داخلي كالجزء أو الشرط، كالنهي عن معاملة الصبيان والمجانين والسفهاء وغير ذلك، فهذا نهي تعلق بالمعاملة لا بأمر خارجي. هكذا نهي يدل على فساد المعاملة وبيع الراهن من النوع الثاني، أي معاملة نهي عنها لا لأمر خارجي بل لأمر داخلي، وذلك لأن الراهن منع من التصرف، والتصرف هو نفس المعاملة لا أمر خارج عن المعاملة، فبيع الراهن فاسد وباطل ولا مجال لتصحيحه. هذا ما قاله المحقق الدستري. إذن طبعا دليله قلنا مركب من صغرى وكبرى أن هذا البيع منهي عنه، وهذا النهي يقتضي الفساد. لماذا يقتضي الفساد؟ لأنه نهي لا عن أمر خارجي، وإنما نهي عن ذات المعاملة وعن أمر داخلي، فحاله حال النهي عن معاملة الصغار والمجانين. قال طبعا ينقل المصنف عبارة المقابس وهي عبارة مطولة، نقرأها ونشرحها. قال وقد ظهر من ذلك، يعني شنو من ذلك؟ يعني من الأدلة التي ذكرناها للصحة، ظهر من تلك الأدلة ضعف ما قواه بعض من عاصرناه وهو المحقق السستري من القول بالبطلان رأسا، وأن الإجازة اللاحقة لا قيمة لها، متمسكا بظاهر الإجماعات والأخبار المحكية التي حكاها الشيخ الطوسي في الخلاف، ظاهر الإجماعات والأخبار المحكية على المنع والنهي، هي دالة على المنع والنهي، هذه صغرى. قال وهو النهي موجب للبطلان، أجنو هذه كبرى، وإن كان هذا النهي لا لحق من حقوق الله سبحانه وتعالى أو معصية لله تعالى، بل وإن كان لحق الغير وهو حق المرتهن. لماذا النهي هنا يدل على البطلان وإن كان النهي لتعلق حق الغير؟ قال إذ العبرة بتعلق النهي بالعقد لا لأمر خارج عنه. العبرة إنما هي بمن؟ بتعلق النهي بنفس العقد لا لأمر خارج عنه، فإذا تعلق بذات العقد هذا النهي دل على البطلان، ولو كان منشأ النهي هو حق الغير وليس معصية الله سبحانه وتعالى. وهو يعني شنو؟ تعلق النهي بذات العقد لا لأمر خارج، هذا كاف في اقتضاء الفساد، ولو كان منشأ النهي هو شنو؟ هو حق من حقوق الآدمي وليس حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى. يقول كما اقتضى الفساد بيع الوط وأم الولد وغيرهما كالنهي عن بيع الخمر والربا، فكلها تدل على الفساد. لماذا؟ النقطة في ذلك هي أن النهي في الوقت وأم الولد والخمر والربا وغيرها، النهي تعلق بمن؟ بنفس المعاملة، لا لأمر خارجي، وإن كانت هذه المعاملات هي متعلق لحق الغير كما في بيع الوقف، فإن النهي مراعاة لحق البطون اللاحقة، والنهي عن بيع أم الولد فإنه مراعاة لحقها هي، مع ذلك نقول بالبطلان. يقول مع استواء الجميع في كون سبب النهي هو حق الغير، وقد حكموا بالإجماع ببطلان بيع الوقف وأم الولد، فهكذا نقول بالبطلان في بيع الوالد. ثم أورد على نفسه المحقق التستري، قال لدينا ثلاثة أنواع من البيوع: بيع الراهن، وبيع المرتهن، وبيع الفضول، وهذه الموارد الثلاثة بينها نقطة مشتركة، وهي أن البيع في هذه الموارد الثلاثة وقع منهيا عنه، والنهي قد تعلق بذات المعاملة لا لأمر خارجي. حينئذ قد يستشكل المستشكل فيقول إذا كان النهي عن نفس المعاملة يقتضي الفساد في بيع الراهن، فلا بد أن نقول بالفساد أيضا في بيع المرتهن والفضول، لأن العلة مشتركة. ما هي العلة المشتركة؟ وهي تعلق النهي بذات المعاملة في الموارد الثلاثة. فيا أيها المحقق التستري، إما أن تقول بالبطلان في الموارد الثلاثة، يعني بمن وبمن؟ في بيع الراهن والفضول والمرتهن، وإما أن تقول بالبطلان في هذه الموارد، إما أن تقول بالصحة في الثلاثة، وإما أن تقول بالبطلان في الثلاثة. أما التفرق بينها والقول بالبطلان في بيع الراهن والصحة المعلقة في بيع المرتهن والفضول، فهذا تحكم لا دليل عليه، بل يجب إما القول بالبطلان في الجميع، وإما القول بالصحة في الجميع، وخصوصا في بيع المرتهن، فإن بيع المرتهن عطف في الروايات الناهية، عطف على ماذا؟ على بيع الراهن والعطف يقتضي المشاركة في الحكم، فلا معنى للقول بأن بيع الراهن باطل من أساسه، أما بيع المرتهن فهو صحيح ومعلق على الإجازة. هذه التفرقة تحكم لا دليل عليه. هذا الإشكال الذي طرحه المحقق التستري على نفسه قال، ثم أورد المحقق التستري على نفسه بقوله: فإن قلت فعلى هذا، يعني شنو على هذا؟ على القول ببطلان بيع الراهن، لأن النهي تعلق بذات المعاملة لا لأمر خارجي. ماذا يلزم؟ يلزم بطلان عقد الفضول وعقد المرتهن. لماذا يلزم ذلك؟ لأن الثلاثة منهي عنها، والنهي تعلق بنفس المعاملة، مع أن كثيرا من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن في المنع، كما أن بيع الراهن منهي عنه، هكذا بيع المرتهن منهي عنه كما دلت عليه الرواية، قالت: الراهن والمرتهن ممنوعان من التفرق. يا رواية المرتلة التي نقلها العلامة في المختلف، زين، والنتيجة فيلزم بطلان عقد الجميع، يا جميع الراهن والمرتهن والفروع، أو صحته، يعني صحة الجميع الراهن والمرتهن والفروع، لأن النقطة مشتركة، فالفرض تحكم. يا فرض أن نقول بالبطلان في بيع الراهن وعدم البطلان في المرتهن والفروع، هذا تحكم لا دليل عليه. قلنا، يجيب المحقق التستري عن هذا الإشكال، يقول: التصرف في مال الغير أو التصرف فيما هو متعلق لحق الغير، ليش قلت أو؟ التصرف في مال الغير أو ما هو متعلق لحق الغير. التصرف في مال الغير في الفضولي والمرتهن، إذ أن الفضولي والمرتهن ليسا مالكين، فالتصرف الصادر منهما تصرف في مال الغير. أما تصرف الراهن فهو ليس تصرفا في مال الغير، وإنما هو تصرف في مال تعلق به حق الغير وهو المرتهن. المهم، هذا التصرف على نوعين: النوع الأول التصرف الخارجي كالأكل والشرب أو سكن الدار وغير ذلك، وهكذا تصرف حرام قطعا بلا إشكال ولا كلام، سواء من قبل الراهن او من قبل المرتهن او من قبل القبول، هكذا تضرع حرام. النوع الثاني التصرف الاعتباري، وهو انشاء العقد والايداع والقبول على مال الغير او ما هو متعلق لحق الغير، مجرد انشاء بعت واشتريت ولم يتحقق تصرف خارجي حقيقي، مجرد انشاء صيغه. اذا كان هكذا تصرف هو المقصود وهو التصرف الاعتباري، يظهر حينئذ الفرق بين تصرف الراهن من جهة وتصرف القبول والمرتهن من جهة أخرى. ما هو الفرق؟ الفرق هو إن تصرف القبول والمرتهن يمكن أن يقع بطريقتين. الطريقة الأولى هي التصرف الاستقلالي، يعني أن يتصرف الفضولي أو المرتهن في مال غيره تصرفا استقلاليا مطلقا، كأنه يتصرف في ماله فيبيعه لنفسه. النحو الثاني أن يتصرف بالنيابة عن المالك، فالفضولي والمرتهن يبيع العين نيابة عن الغير، يا غير نيابة عن المالك. فإن كان التصرف استقلاليا فهو باطل وفاسد ولا تنفعه الإجازة، أما إذا كان التصرف نيابة فلا مانع من القول بصحته موقوفا على إجازة المالك. إذا في بيع الفضولي وفي بيع المرتهن يوجد طريق لتصحيح المعاملة. أي طريق؟ البيع نيابة عن المالك. أما في بيع الراهن فباعتبار أن الراهن هو المالك، وإذا كان الراهن هو المالك فلا يتصور في حقه إلا البيع الاستقلالي، ولا يعقل منه أن يبيع نيابة عن الغير. لماذا لا يعقل أن يبيع نيابة عن الغير؟ لأن الراهن هو المالك، وإذا كان هو المالك فكيف يبيع نيابة عن غيره؟ والنتيجة ينحصر بيع الراهن بالنحو الأول. يعني شنو النحو الأول؟ وهو البيع الاستقلالي، والبيع الاستقلالي منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. إذن الفرق بين بيع الراهن من جهة والفضول والمرتهن من جهة أخرى ليس تحكما وإنما لعلة، وهي أنه في الفضول والمتهم هناك وجه للتصحيح وهو البيع نيابة عن الغير. أما في بيع الراهن فالبيع نيابة عن الغير لا يتصور وليس معقولا، فلا يقع إلا استقلالا وهو منهي عنه فيقع باطلا. قلنا يجيب المحقق التستري إن التصرف المنهي عنه على نوعين: إن كان تصرفا خارجيا كالأكل والسكنى، يعني إن كان انتفاعا بمال الغير فهو محرم حرمة تكليفية ولا تحلله الإجازة المتعقبة. لماذا؟ لأنه وقع حراما والشيء لا ينقلب عما وقع عليه. هذا إذا كان تصرف خارجي، وهذا خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا هو النوع الثاني: وإن كان عقدا أو إيقاعا، أي كان تصرفا اعتباريا. فيظهر لك الفرق بين الفضول والمرتهن من جهة وبين الراهن. قال: وإن كان عقدا أو إيقاعا فهناك حالتان: الحالة الأولى فإن وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المال، فالظاهر أنه كذلك، يعني محرم وباطل كما سبق في بحث الفضول. يقول المحقق التستري حيث قال إن بيع الغاصب لنفسه حرام وباطل، وإلا هاي الحالة الثانية، يعني لو لم يقع استقلالا بل وقع نيابة، وإلا فلا يعد تصرفا يتعلق به النهي، بل يقع صحيحا معلقا على إجازة المال. إذن فالعقد الصادر عن الفضول قد يكون محرما وباطلا. هل يعرف في الحالة الأولى يصدر استقلالا، وقد لا يكون كذلك، يعني لا يكون محرما. متى؟ في الحالة الثانية إذا صدر نيابة عن المالك فيقع صحيحا معلقا على إجازة المالك. هذا وين الكلام؟ في الفضول. ونفس الكلام في المرتهن، وكذا التصرف الصادر عن المرتهن إن وقع بطريق الاستقلال، يعني إذا كان تصرفا استقلاليا فما هو؟ يقول كان منهيا عنه. وهي عبارة معترضة، جملة معترضة. المستند إلى قوله الارتهان، هذه الجملة خليها بين قوسين. الجملة الأصلية: إن وقع بطريق الاستقلال كان منهيا عنه. لماذا يقع بطريق الاستقلال؟ كيف يقع بطريق الاستقلال؟ له منشآن. المستند إلى أولا البناء، يا هو المستند التصرف الاستقلالي المستند إما إلى البناء على ظلم الراهن وغصب حقه، يعني كان المرتهن عالما عامدا باع العين المرهونة ظلما للراهن وغصبا لحقه، أو المستند إلى زعم التسلط عليه على ماذا؟ على العين بمجرد الارتهان، يعني كان جهلا يتصور بأنه بمجرد أن العين صارت مرهونة عنده أصبح متسلطا عليها فباعها لهذا الزعم الباطل. المهم التصرف وقع استقلالا، وإذا وقع استقلالا كان منهيا عنه، هاي كان منهيا عنه جواب الشرط، إن وقع بطريق الاستقلال كان منهيا عنه وباطل، وإن كان هاي الحالة الثانية، وإن كان بقصد النيابة عن الراهن. طبعا النيابة عن الراهن في ماذا؟ في مجرد إجراء الصيغة، أما ما يترتب على الصيغة من القرض والإقباض فهذا حرام ولا يجوز. فش راح يصير بيع المرتهن إذا كان نيابة؟ فلا يزيد عن عقد الفضول، يعني حال الفضول. فكما أن الفضولي إذا فقد النيابة وقع البيع صحيحا، هكذا بيع المرتهن إذا فقد النيابة، بل في المرتهن من باب أولى. في المرتهن لماذا من باب أولى؟ مو قضية الرواية، أن الفضولي لا مالك، ليس هو مالك وليس له حق في العين، بينما المرتهن له حق تعلق بالعين. فإذا قلنا بالصحة بالفضولي فمن باب أولى نقول بالصحة في المرتهن، فلا يزيد عن عقد الفضولي، فلا يتعلق ببيع المرتهن نهي أصلا. إذن لحد الآن ماذا فهمنا؟ أن الفضولي والمرتهن إن وقع استقلالا فهو حرام وباطل، وإن وقع نيابة فهو صحيح وموقوف على الإجازة. وأما الراهن، وأما المالك، لأن الراهن مالك، فلما حجر على ماله برهنه بعد أن رهن المال صار محجورا من التصرف. فلما حجر على ماله برهنه وكان عقده لا يقع إلا مستندا إلى ملكه، يعني شنو؟ يعني لا يقع إلا استقلالا، فلا يمكن تصحيح بيع الراهن لا نيابة ولا استقلالا. لماذا لا يصح نيابة؟ لأن النيابة غير متصورة، لأنه هو المال. ولا استقلالا لماذا؟ لأنه محجور ومنهي عن التصرف، وهذا النهي يقتضي الفتاقات. لا يقع إلا مستندا إلى ملكه، أي استقلالا، لانحصار المالكية فيه في من؟ في الراهن. ولا معنى لقصده النيابة عن الغير. إذن يقول وأما المالك فلهذين السببين أنه محجور عليه ولا يمكنه قرض النيابة فهو بيعه منهي عنه وباطل. لماذا؟ لكون بيع الراهن تصرفا مطلقا. يعني شنو تصرفا مطلقا؟ يعني بدون إذن المرتهن، يعني استقلالا ومنافيا للحجر الثابت عليه. على من؟ على الراهن. فيقع صحيح لو باطل؟ فيقع باطل، فيخصص العمومات الدالة على الصحة بما ذكر. بمن بما ذكر؟ بالنهي عن التصرف. إن قلت الراهن مالك أو ليس مالكا؟ مالك. وإذا كان مالكا فبيعه صحيح. الجواب كلا، مجرد المالكية لا تكفي لصحة البيع، بل يشترط المالكية والسلطنة على التصرف، أي أن يكون مالكا للعين ومالكا للتصرف. والراهن وإن كان مالكا للعين لكنه ليس مالكا للتصرف. قال ومجرد الملك لا يقضي بالصحة، مجرد كونه مالكا هذا لا يقضي كونه صحيحا. لماذا؟ إذ الظاهر بمقتضى التأمل في الأدلة أن الملك المسوغ للبيع هو ملك الأصل، يعني شنو؟ ملك العين مع ملك التصرف فيه، يعني في العين. والراهن وإن كان مالكا للأصل لكنه ليس مالكا للتصرف. والشاهد على اشتراط هذين الأمرين، ولذا لم يصح البيع في مواضع كثيرة وجد فيها سبب الملك وكان ناقصا للمنع من التصرف، كالصغير والمجنون والسفيه والمفلس، فكلهم مالكون ولكنهم محجورون عن التصرف. فبيعهم صحيح أو غير صحيح مع أنهم مالكون؟ هذا بيع الراهن. ثم قال المحقق التستري وبالجملة، فالذي يظهر بالتتبع في الأدلة أن العقود ما لم تنتهي إلى المالك، يعني إذا لم تصدر من المالك كما وين كما في الفضول والمرتهن فيمكن وقوعها موقوفا على إجازته. متى؟ إذا قصدت النيابة. وأما إذا انتهت إلى إذن المالك السابق على العقد كما في بيع الوكيل، أو إجازة المالك كما لو أجاز بيع الفضول، أو صدر العقد من المالك مباشرة. في هذه الموارد الثلاثة، يا هي الموارد الثلاثة الوسائل وهي الابن السابق، أو بعد إجازة بيع الفضول، أو المالك نفسه يتصدى للبيع، وكان تصرف المالك على وجه الأصالة. يعني شنو على وجه الأصالة؟ يعني كان هو مالك وصدى صدر العقد منه بطيب نفسه فلا تقع المعاملة على وجهين نيابة واستقلال، بل لها وجه واحد، إما فاسدة قطعا 100% وإما صحيحة 100%، ولا معنى لصحتها موقوفة على الإجازة، لأنها إذا صدرت من المال أو بعد إجازة المال أو صدرت من المالك مباشرة فلا معنى لكونها موقوفة على الإجازة، لذلك يقول بل تكون فاسدة أو صحيحة ولا معنى لكونها معلقة على إجازة جديدة. طبعا وتكون لازمة إذا كان العقد لازما، إذا كان وضع ذلك العقد على اللزوم كالبيع والإجارة. هذا ما قاله المحقق التستري لإثبات بطلان بيع الراهن، ثم بدأ بالرد على أدلة الصحة. من جملة أدلة الصحة ذكر التعليل، لأنه عصى سيده، لأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده في نكاح العبد بدون إذن الله. يقول هذا فرق، هذا التعليل لا يجري في بيع الراهن، يجري في بيع الفضولي والمرتهن ولا يجري في بيع الراهن. لماذا؟ لأن الفضولي مالك أو ليس مالكا؟ ليس مالكا، لذلك يصدق عليه أنه عصى المالك. زين، والمرتهن ليس مالكا، يصدق عليه أنه عصى المالك، كما أن العبد ليس مالكا للتصرف وقد عصى الله سبحانه وتعالى، عصى سيده ولم يعص الله. إذن العبد والفضولي والمرتهن يشتركون في أنهم لم يعصوا الله مباشرة وإنما عصوا الآدمي السيد أو المالك. أما في بيع الراهن فمن هو المالك؟ الراهن. فالراهن لم يعصي مالكا آخر حتى يصدق عليه أنه عصى سيده أو عصى آدميا، ويرتفع العصيان برضا الآدمي. لا، الراهن مباشرة عصى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى منعه من التصرف وهو مع ذلك عصى الله وتصرف، فمعاملته شاهدت باطلة ولا تصححها الإجازة اللاحقة، لأن الله تعالى لا يرضى بالمعصية أبدا. قال: وأما التعليل المستفاد من الرواية المروية في النكاح من قوله لم يعص الله وإنما عصى سيده إلى هذا الرواية، فهو جار في من لم يكن مالكا كالعبد والفضولي والمرتهن، كما أن العبد لا يملك أمر نفسه، هكذا الفضولي والمرتهن. وأما المالك كالراهن المحجور عليه من التصرف فهو عاص لله بتصرفه. شلون صار عاص لله؟ يعني الله سبحانه وتعالى نهاه لكنه عصى وتصرف، ولا يقال انه عصى المرتهن. لماذا؟ لان المرتهن ليس مالكا لعدم كون المرتهن مالكا، وانما منع الله سبحانه وتعالى من تفويت حق المرتهن بالتصرف، فاذا تصرف الراهن فقد خالف الله سبحانه وتعالى. وما ذكرناه ليس مختصا بالراهن، بل هو جار في كل مالك متول لأمر نفسه إلى حجر على ماله. أتحجر لأمر ذاتي كالصغر، أو لأمر عارض كالفلس وغيره كالسفه، فيحكم بفساد الجميع. لماذا؟ لأنه عصيان لله سبحانه وتعالى. نعم، ربما يتجه القول بالصحة فيما إذا كان الغرض من الحجر والنهي رعاية مصلحة الغير كالشفعة، فكما أن النهي عن بيع العين المشتركة مع الغير هي مراعاة حق الغير، يعني إذا كان مراعاة حق الغير فإذا رضي الغير صحت المعاملة. فكل معاملة نهي عنها مراعاة لحق الغير فتصح برضا الغير. ولكن النتيجة النهائية من كلام المحقق السستري أن بيع الله باطل، فالقول بالبطلان هنا، وين هنا؟ في بيع الراهن، كما اختاره أساطين الفقهاء هو الأقوى. هاي فتوى المحقق السستري. يعني يا رضوان، البطلان من أساسه بحيث لا تصححه الإجازة اللاحقة. انتهى كلام المحقق السستري، رفع مقامه ويرد عليه يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.